بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى المبحث الخامس، بلاغة الاستعارة. قال المصنف: سبق لك إن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين، الأولى تأليف ألفاظه. سبق إحنا ذكرنا أنه التشبيه يأتي من حيث طريقة تأليف الألفاظ وإيجاد المناسبة بين ذكر الكلمات، هاي يسموها التأليف. التأليف أنك ترتب الكلمات على وجود مناسبة بينهما، والثانية ابتكار مشبها به بعيدا عن الأذهان. يعني التشبيه عليه من قائم؟ على تشبيه شيء بشيء، كون المشبه به الذي تأتي به فيه شيء من الغرابة بعيد عن الذهن حتى يلفت النظر. لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما. وهذا طبعا ما نقدر نجد أنه شخص يألف ألفاظ ويوجد مشبه به بعيد عن الأذهان إلا لشخص أديب، يعني متذوق الأدب عليكم السلام، وهبه الله استعدادا، يعني عنده استعداد فطري لهذا التذوق والإيجاد، سليما بمعنى ذوق سليم وليس ذوق منحرف أو خاطئ. نعم، في تعرف وجوه الشبه. هذا الذوق السليم ما له؟ هو يستطيع أن يتعرف على كيف إيجاد تشبيه شيء بشيء أو إيجاد وجه الشبه بينهما. على في تعرف وجه الشبه الدقيق بين الأشياء، وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض. كن هذا الشخص الأديب عنده قدرة ومكنة يستطيع أن يربط المعنى مع الألفاظ وإيجاد ربط بين المعاني، معاني المشبه ومعاني المشبه به، حتى يولد بعضها من بعض في إيجاد المعنى الذي يريد الوصول إليه إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. كأن الوجه المشبه به مفتوح قد لا يكون له حد خاص. وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين. يعني السر في كون الكلام بليغ عندنا ما نستعمل الاستعارة باستعمال لفظ من نحو المجاز اللغوي وإرادة غير المعنى الوضعي الأصلي المراد منه، هو هذا قائم على هاي الأمرين: تأليف الألفاظ، إيجاد مشبه به بعيد عن الأذهان يلفت النظر لتشبيه شيء بشيء لعلاقة المشابهة. فبلاغتها من ناحية اللفظ إن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، لأن إحنا قلنا بالاستعارة من نستعمل اللفظ المستعار اللي هو من نوع المجاز اللغوي ونريد به معنى خلاف المعنى الأصلي الوضعي، على نحو أنه نقول أنه هذا المشبه هو عين المشبه به، بل نقول أزيد من ذلك أنه لا يوجد فرق بينهما، أنه إنما هو عينه وليس شبيهه. إحنا نقوم بالتشبيه بس إيش ندعي؟ ندعي كأنه هو أصله وعينه ولا تشبيه بينهما. هذا معنى الاستعارة، بخلاف التشبيه وحده. التشبيه وحده لا نقول هذا كمثل هذا، هذا شبيه هذا، هذا كهذا، يعني ندعي أكو تشبيه. بينما الاستعارة إحنا صحيح نشبه بس نلغي التشبيه وندعي أكثر من هذا، إنه كأنه تشبيه لا يوجد، وإنما المشبه هو عين المشبه به. نعم، فبلاغتها من ناحية الألفاظ إن تركيبها يدل على تناسي التشبيه. يعني شنو تناسي التشبيه؟ يعني كأنه إحنا من شبهنا من ندعي التشبيه نتناساه كأنه غير موجود. ويحملك عمدا على تخيل أو تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. هذا التشبيه شيء بشيء، وادعى أن المشبه هو عين المشبه به على نحو الصورة الخيالية. الروعة فيه أنه بما يتضمن هذا الكلام من وجود تشبيه، لكن هذا التشبيه خفي وهو مستور غير واضح، بل إحنا ندعي عدم وجوده. نعم، انظر إلى قول البحتري في الفتح ابن خاقان: يسمو بكف على العافين حانية تهمي وطرفا إلى العلياء طماهم. يريد يوصف الفتح بن خاقان بأنه كريم، وكرمه بأنه يعطي الذي يسأله، وإعطاءه للذي يسأله على نحو الرقي والسمو، ويعطيه بكف حانية شفيقة. الشخص اللي يطلب من عنده يعطيه بكرم وجوده ويده حانية تشفق عليه. هذا قوله على العافين يعني السائلين حانية، يعني بعطف وشفقة، كأنه السحابة التي تمطر وتعطي مطرها وخيرها بحنان وشفقة. يقول تهمي هذا بمن يريد يوصفه؟ يريد يوصفه بالسحابة كثيرة المطر التي تعطي مطرها وبلها بحنية وشفقة. نعم، وطرفه يعني بصره إلى المرتبة العالية، إلى المرتبة العالية، وهو يطلب المعالي والسعي وراءها. وطرف يعني بصره إلى العلياء، يعني إلى المنازل العالية والمراتب الرفيعة، طماع يعني يطمح أن يصلها ويسعى وراءها. قال: ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة؟ السحابة الهتانة يعني كثيرة المطر. يريد يوصف كفه بالكرم والجود كأنه سحابة في الغيوم تعطي مطر الماء. فكما أن كفه يعطي الخير ويعطي الكرم والجود ويعطي العطايا على العافين والسائلين، كذلك السحابة تعطي بكثرة وبلها ومطرها من خيرها وجودها. وكما أنه هو يعطي بشفقة وحنية، فكذلك مطر السماء عندما ينزل من الغيوم والسحاب يكون نازل بشفقة وحنية. ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة؟ هو مثلها وشبهها بصورة السحابة هتانة يعني كثيرة المطر، تصب وبلها. الوبل يعني قطر المطر، بوابل من المطر، على العافين السائلين، يعني الذين العافين يعني الشخص المتعفف، يعني اللي يسأل لموضع الحاجة. وإن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك، يعني كيف واحد يوصف كيف بأنها سحابة، والكف التي تعطي بكرمها وجودها كالسحابة التي تعطي بكرمها وجودها من كثرة وبلها من المطر. هذا تصوير تمثيل وتشبيه رائع. نعم، وهي وقال إن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه. لأنه هو ماذا قال؟ قال تهمي. من تهمي وين انصرف الذهن؟ إلى السحابة الهتان التي تهمي بمن؟ بالمطر. فإذن أكو تشبيه بس خفي، لابد من ملاحظة بدقة. إن هذه الصورة تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه. إذن التشبيه موجود بصورة خفية، عرفنا من تهمي، حانية تهمي. نعم، وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل، قول البحتري في رثاء المتوكل وقد قتل غيلة، يعني تعرفون المتوكل من سقطة الدولة مالته قتل، وقتلوه عن طريق نصبوا له كمين وقتلوه غيلة. كيف يصفه البحتري؟ صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره. الصريع هو الشخص المطروح على الأرض، تقاضاه الليالي يعني تأخذ منه الليالي وتقبض منه الليالي حشاشة يعني بقية روحه الموجودة في بدنه المطروح على الأرض، يعني جاي تسحب روحه شيئا فشيئا. يجود بها يعني جاي يتلفظ أنفاسه الأخيرة بعد قتله، والموت حمر أظافره. لاحظ كيف صور الموت بأنه كالحيوان المفترس الذي له مخالب، ومخالبه قد أريقت واحمرت من كثرة الدماء. هذا تصوير رهيب. نعم، يقول: فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت، وهي صورة حيوان مفترس ضرجت أظافره بدماء قتلاه؟ يصف الموت بأنه حيوان مفترس له مخالب وأنياب قد وأظافر قد ضرجت ولطخت وتلونت بدماء القتلى. نعم، هاي تصوير رهيب ومخيف للموت الذي وقع على المتوكل خلال قتله. لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ. احنا قلنا الاستعارة انك هو تشبيه، لكن نحذف احد طرفيه، المشبه والمشبه به، بينما التشبيه البليغ كنا نذكر الطرفين المشبه والمشبه به، لكن ماذا نحذف؟ نحذف الأداة ووجه الشبه. فالاستعارة اللي تحذف احد الطرفين وتدعي انه المشبه هو عين المشبه به، عندما تذكر المشبه به وتحذف المشبه ايش راح تدعي؟ تدعي ان المشبه هو عين المشبه به. هذه ابلغ في ادعاء العينيه والاصليه، ابلغ من التشبيه البليغ، لان التشبيه البليغ مذكور فيه المشبه والمشبه به. غايه الامر قد حذفت منه الاداه ووجه الشبه، والدعاء العيني أبلغ وأكثر تأثير، لأنه وإن بني على الدعاء إن المشبه والمشبه به سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا. لأن التشبيه البليغ حتى لو إحنا ادعينا وبنينا على إن المشبه هو عين المشبه به، هو كالمشبه به، يعني هو ادعاء تشبيه، نقول إنه هذا المشبه هو كالمشبه به، مثل المشبه به، لكن التشبيه البليغ المشبه والمشبه به مذكور فيه، فلما ينذكر راح توجد استقلالية لكل منهما عن الآخر، فماكو تظهر به العينية والأصلية. لكن بخلاف الاستعارة، الاستعارة أصلا حذفنا المشبه وذكرنا المشبه به وادعينا أنه هو عينه، فهذا يكون أكثر وأكثر تأثير في أن المشبه هو عين المشبه به. نعم، وإضافة إلى ذلك التشبيه البليغ لا يزال فيه التشبيه منويا، يعني مقصودا، لأن أنت من تذكر التشبيه البليغ ذاكر به المشبه والمشبه به، يعني جاي تقصد أنه هذا المشبه به هو شبيه للمشبه، يعني التشبيه مقصود منوي ملحوظ، يعني ماخذين بلحاظ الذهن، بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسيا مجحودا. الاستعارة اللي تحذف المشبه تذكر فقط المشبه به وتذكر وتدعي انها عينه، يعني التشبيه منسي، ما ملحوظ، ما مذكور، مخفي، مجحود، يعني بل منكور، لان احنا جاي ندعي ان المشبه هو عين المشبه به، بل ننكر التعداد بيناتهم والاستقلالية. ومن ذلك يظهر لك إن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة. سابقا ذكرنا، قلنا إذا ذكرنا ملائم للكلام يعد المشبه به ويقويه، هذا شيء يكون دعوة في أن المشبه هو عين المشبه به، فإذا يكون أقوى بالبلاغة. وأما المطلقة التي لا نذكر فيها كلام ملائم ويتناسب في رجوع لا إلى المشبه ولا إلى المشبه به، فقلنا هذه أيضا فيها تأكيد أن المشبه عين المشبه به، لأن من ميز لا رجحة المشبه ولا رجحة المشبه به. لكن إذا ذكرنا كلام ملائم مناسب راجع للمشبه وقويناه، هاي يسميها المجردة، راح تضعف بلاغة التشبيه، لأن جاي يصير دعوة صريحة في أن المشبه غير المشبه به، لأن أنت جاي تعطي صفة تقويه، وهذا راح ينفي دعوة العينية. لهذا المرشحة لتقوي المشبه به أبلغ، لأن جاي تدعي أن المشبه به عين المشبه به. وثم بعد ذلك تأتي المطلقة، لأن ما ترجح المشبه على المشبه به. أخيرا تأتي المجردة اللي تعطي صفة كلام مناسب ويتلائم مع المشبه وتقوي الصفة فيه، لأنها تكون أضعف في دعوة العينية. أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار، الابتكار يعني إيجاد شيء غير ملحوظ سابقا، وروعة الخيال يعني تعطي صور خيالية فيها روعة وإعجاب، وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها، لأن التشبيه هو نوع من أنواع التقريب، وعندما تدعي إن هذا شبيه هذا، هذا يعطي تأثير في النفس. فمجال فسيح للإبداع، يعني مجال واسع يستطيع من خلال الشاعر أو المتكلم، من خلال الاستعمال استعارة اللي هي قائمة على التشبيه والتمثيل، يبدع ويعطي صور تثير السامع وتلفت انتباهه وتوقع الأثر النفيس في البليغ في نفسه. وميدان لتسابق المجيدين في فرسان الكلام، هو أشبه بمن؟ بالساحة. الشعراء فيه أصبحوا كالفرسان يتسابقون فيه، كل من يأتي بكلام وشعر يكون فيه الاستعارة والتشبيه لها أثر بليغ في النفوس، يكون هو المقدم ويكون هو الفارس المجيد. انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جاء يوصف النار بأنها كالمخلوق المخيف، قال: ترسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا. جاء يوصف النار على نحو الاستعارة وفيها قمة بالبلاغة. تكاد تميز من الغيظ، هذا كأنه مخلوق ضخم بطاش يعني يفتك، مكفهر الوجه يعني عبوس عابس مقطب الوجه، ويغلي صدره حقدا، كأن النار تغلي في سعر حرارتها ولهيبها على منه؟ على الكافرين، حقدا وغيظا عليهم. إذن هاي قائمة على من؟ قائمة على التصوير، أن هاي صورة خيالية، كيف تصور النار بأنها مخلوق، وكيف أنه يبطش ويفتك، وكيف أنه عابس، والكافرين اللي يستقبلهم يستقبلهم بوجه مكفهر، وكيف أنه النار كأنها صدر وهي تغلي من شدة النار وسعيرها حقدا وغيظا عليهم. هاي أيضا صورة فيها روعة للخيال وفيها مجال للإبداع. ثم انظر إلى قول أبي العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة: أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها. تجد إن الخلافة وصفها إنها كأنها فتاة غادة هيفاء، يعني كأنها فتاة جميلة بعد هيفاء العيون، يعني ملونة مدللة ملول فتن الناس بها جميعا، وهي تأبى عليهم وتصد إعراضا. يقول كأنها فتاة جميلة هيفاء العيون مدللة في عندها فتنة، والناس قد افتتنوا وأعجبوا بها، وهي لا تعطي وجها لأحد من الناس، تأبى عليهم وتصد عنهم إعراضا. لكن هاي الخلافة، يوصف الخلافة كأنها هكذا، كأنها فتاة مدللة جميلة تصد وتعرض عن الآخرين، لكنها لمن استقبلت؟ استقبلت المهدي اللي هو الخليفة العباسي، ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال، تجر أذيالها تيها وخفرا، يعني هي صدت وأعرضت عن جميع الناس وجاءت بكل هدوء وتجر جمالها طائعة بين يدي منه؟ المهدي. هكذا وصف الخلافة. طبعا هاي صورة أن الخلافة هي فتاة جميلة هيفاء العيون مدللة تفتن الناس وتأبى وتعرض عن الجميع، وجاءت طائعة مسلمة بين يدي المهدي. هذه صورة لا شك أنها رائعة، أبدع أبو العتاهية تصويرها، وستبقى حلوة في الأسماء حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان. ثم اسمع قول البارودي، سامي البارودي هذا من شعراء مصر الحديثين، يقول يريد يوصف شجاعة القوم عنده: إذا استل منا سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر. يعني يريد يوصف شجاعة قومه بأنه كيف هي، أنه إذا شخص منهم أخرج سيفه يعني استعد للحرب أو القتال، استل وخرج سيد منا خرج منه سيفه واستله واستعد للحرب تفزعت الأفلاك، يعني الكواكب والأجرام السماوية كلها وقعت في فزع وهول وخوف. والتفت الدهر، والتفت الدهر مدهشا ذهولا، قال نعم وخبرني عما تحس وعما ينتابك من هول ما تسمع. يعني الشخص اللي يستل سيفه الكواكب والأفلاك تقع في فزعة ودهشة من الخوف وترتعد، والدهر يلتفت بدهشة وذهول. قال وخبرني عما تحس وعما ينتابك من هول ما تسمع، وقل لنا كيف خطرت في نفسك صورة الأجرام السماوية العظيمة. هاي الكواكب بكبرها وجرمها وعظمتها أصبحت كأنها حية تحس وحساسة ترتعد فزعا، يعني ترتجف وتتحرك خوفا وفزعا ووهلا، يعني صار عندها هول وفزع وخوف. وكيف تصورت الدهر وهو يلتفت دهشا وذهولا؟ الدهر يعني الزمان، شلون الزمان التفت في حالة الدهشة والذهول؟ إذن هاي صورة أيضا بديعة يقوم فيها الشاعر على استعمال الصور الخيالية الموجودة عنده ويبدع فيها. ثم اسمع قوله في منفاه، وهو نهب لليأس والأمل. طبعا هذا سامي البارودي، كانوا ذول من حركات التحرير، فكانت السلطات والحكومات تتبعهم، فمن ألقوا القبض عليه نفوب بمدينة خارج مصر. ماذا يقول؟ هو طبعا وقع في حالة يأس لأنه أخذوه في منفى وبعدوه عن بلده ووطنه، بس هو يريد يقوي الأمل عنده أنه رح يرجع إلى وطنه. أسمع في نفسي دبيب المنى وألمع الشبهة في خاطري. يعني يرسم يا صورة، صورة للأمل، تجد أنه رسم لك صورة للأمل. يتمشى في النفس تمشيا محسا يسمعه بإذنه، يعني يقول أني عندي يأس وعندي حالة من الخمول، لكن عندي أمل، وهذا الأمل أحسه يمشي في نفسي، وأني أسمع المشي ماله بإذني. الأمل الموجود في قلبي ونفسي أحسه كالشيء المحسوس الذي يمشي، وأسمع دبيب يعني المشي بخفة في الليل، يسموه الدبيب، المشي بخفة أو بدون ملحوظ، أحس أنه هذا الأمل يمشي في نفسي وإني أسمعه بإذني. وإن الظنون والهواجس صار لها جسما يراه بعينه. الهاجس يعني ما يلقى في النفس، صار كأنه جسم يمكن أن يرى بالعين. هل رأيت إبداعا فوق هذا في تصويره الشك والأمل يتجاذبان؟ يعني هو يوصف الظن والشك والهاجز اللي يسبب له اليأس والقنوط كأنه جسم، ويمكن أن يرى هذا الجسم بالعين، ثم يصف الأمل الذي موجود في نفسه كأنه شيء يمشي بدبيبه في داخل هذا الجسم. هل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا الإبداع؟ هاي استعارة إنه يوصف الظنون والهواجز واليأس بأنها جسم يرى بالعين، وأنه يوصف الأمل بأنه شيء محسوس ملموس يمشي كالدبيب، يمشي وله طرق ويمكن أن يسمع بالإذن. هاي صورة خيالية بارعة. نعم. ثم انظر قول الشريف الرضي في الوداع. الشريف الرضي من الشعراء المعروفين، اضافه الى انه من الفقهاء. نعم. يوصف وداع: نسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الاشواق. يعني يريد يوصف حاله الوداع، انه شخص من يودع حبيب له يبكي لفراقه، لكنه هذا الحبيب ما يظهر دموعه على فراق حبيبه حتى ما يكون في حالة ضعف في حالة الوداع، فطبعا هو يخفي ويستر الدموع. لكن تلاحظون الشاعر ماذا قال؟ قال نسرق الدمع، اللي يسرق يسرق بي الشخص اللي يسرق حاجة كيف يسرقها؟ بخفية وستر حتى ما حد ينظر إليه. يقول نحن كذلك نستر ونخفي دموعنا كأننا نسرقها بخفية وستر. ثم نعم في الجيوب حياء، يعني تأخذنا الحياء أنه ما نظهر في موطن الضعف، لكن إحنا قد قتلنا الشوق وأحزن قلبنا. هو يسرق الدمع حتى لا يوصف، لا يوصم بالضعف. يوصم يعني يوصف، مثل ما يقولون يوصم بالعار، وصمة العار. هو يسرق الدمع يعني يستر ويخفي الدمع حتى لا يوصم، يعني حتى لا يوصف وينعت بأنه ضعيف. وبالخور، الخور هو نفس الضعف والاستسلام في ساعة الوداع. وقد كان يستطيع أن يقول نستر الدمع في الجيوب حياء، يعني يقدر يقول إحنا نخفي دموعنا في جيوبنا، يعني في أنفسنا حياء، من باب الحياء، حتى ما نظهر في موطن الضعف عند فراق الحبيب من شدة الشوق إليه. ولكنه يريد أن يسمو، يعني يرتقي ويرتفع بالصورة أكثر، أكثر من صورة ستر وإخفاء الدموع، إلى نهاية المرتقى، يعني إلى نهاية الطريق العالي في البلاغة، حتى في سحر البيان، يعطي سحر لبيانه. فإن الكلمة نسرق ترسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر الضعف. يعني اللي يسرق مو يستر، مو يتستر ويختفي من باب الخوف أن يكشف. يقول إحنا هم نسرق الدموع، يعني نخفيها ونسترها خوفا من أن نعرف أننا ضعيفين عندما نبكي لفراق الأحبة. فإن كلمة نسرق ترسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثرا للضعف ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع، يخفيه ويستره كأنه سارق يسرق. نعم، خوفا من أن يعرف بأنه ضعيف قد أصابه الضعف عند فراق أحبته في ساعة الوداع، ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء، يعني الأشخاص الذين يراقبون فيه الضعف حتى لا يكون في موطن ضعيف. نعم، وأنتم تعرفون أصحاب النفوس العالية ما هم عندهم حزن في قلبهم بس ما يظهروا أمام الآخرين. حتى تلاحظون بعض الناس العظماء كان من يفقدون الحبيب أو الإبن، مثل الرؤساء، مثل قادة الجيوش، مثلا ابنه يقتل بالحرب بس قلبه حزين هو عليه، بس ما يبكي أمام جنوده، لأن إذا جنوده شافوه يبكي شراح يوصفونه بموطن الضعف، هم راح يضعفون معه. فكان حتى القائد الميداني في الجيوش يقتل ابنه ويوزر بالسيوف لكن ما يبكي، بس قلبه يحترق عليه. ليش ما يبكي؟ حتى ما يظهر بموطن الضعيف، لأن جنوده راح تضعف معنوياتهم. نعم، ولولا ضيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعية، خصوصا الشاعر. الشاعر هو أصلا مخيلته واسعة ونفسه رقيقة وبها انطباع غير باقي الناس. الشاعر لماذا تميز عن غيره من القرناء العاديين؟ الناس العاديين ما تأتي عندهم هاي الصور الخيالية، لأن ما عندهم عاطفة ورقة في الشعور والإحساس. الشاعر دائما صاحب عاطفة وذوق، يقدر يتخيل هاي الأمور، كيف يرسمها، كيف يصورها، لهذا هو أصبح شاعر وتميز عن قرناء العاديين. نعم، لكننا نعتقد إن ما قدمناه فيه الكفاية والغنى. لو لاحظنا الصور الاستعارية البديعة اللي يستعملها الشعراء فهي كثيرة وفيها إبداع، لكن المصنف يقول إحنا نقتصر على هاي الأمثلة اللي ذكرناها، ولاحظنا بها كيف إنه الشاعر يأتي بصور استعارة تشبيهية، يدعي أن المشبه هو عين المشبه به، ويتناسى التمثيل والتشبيه اللي موجود فيها، وفيها صور من صور الإبداع والبلاغة ما يكفينا ذكره. أما كلامنا في المجاز المرسل إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. Thank you. المجاز المرسل. احنا نريد نخلي بدرس واحده ان شاء الله راح نذكر حتى
عبد الله بدل استعاره.
ها خلاه مطلب مستقل. ها مو هو احنا كلامنا في الاستعاره، والاستعاره نوع من انواع البلاغه، راد يبين الصور اللي الاستعاره قائمه على التشبيه والتصوير، فراد يبين الصور الابداعيه الخياليه اللي تكون تحصل بالاستعاره، كيف نحاول نصورها، كيف نخيلها، كيف نوجد التشابه بها، وكيف ندعي هاي دعوة إن المشبه هو عين المشبه به. فبسبب كثرة الصور والتشبيه الموجودة بها، البلاغيون ذكروا فصول في ذكر هذا الإبداع والبلاغ الموجود في الاستعارة. هو المصنف طبعا هذا الفصل ماخذ من أحد الكتب، مذكور في أحد الكتب، هو ماخذ من عنده، ما أخذ من عنده استقل، أخذ من هذا المصدر، من هذا الكتاب، وذكر فيها بلاغة الاستعارة. التشبيه العادي أنك تشبه مثلا الشيء بالشمس بالقمر، هذا يسموه تشبيه عادي. يعني شو تريد تدعي؟ تريد تدعي تقول هذا رجل وضاء الوجه كأنه شمس، هذا تشبيه عادي. مو مثل ما تدعي أن هذا الرجل هو عين الشمس، هاي الاستعارة. الاستعارة شو تدعي؟ تدعي أنه هذا مو رجل، هذا مو رجل، هذا هو نفس عين الشمس. أكو فرق، مرة تقول هذا الرجل كالشمس، هذا الرجل كالقمر، يعني تدعي أنه هذا إلى استقلالية ومنفرد، بس هو يشبه ويعطي صفات ملائمة ويا الشمس والقمر، يعني اثنيناتهم مستقلين بس بتشابه تماثل ويا،
يعني على هذا تشبيه،
هذا يصير تشبيه أو تمثيل عادي يسموه.
لكن على هذا المطلب أنه التشبيه المطلوب هو أبلغ من الاستعارة وأبلغ
الاستعارة أبلغ منه، لأن التشبيه المقلوب هم نفسه يدعي أنه أكو استقلالية بين المشبه والمشبه به، بس نعم يدعي أن المشبه به هو عين، يريد يدعي أن عين المشبه به وجه الشبه أقوى، أحسنتم، بس مع ذلك يدعي أكو استقلالية. الاستعارة تلغي وتنسى التشبيه والتمثيل، ما تقول هذا رجل، تقول هو هذا عين الشمس، هذا عين القمر، متدعي المشبه به عين المشبه به، يعني تدعي نفسه. ولهذا المصنف قال تتناسى التشبيه، يعني من شخص يدعي يقول لك يعني جاي يشبه، يقول لا ما شبهه، هو نفسه، هو عينه، هو أصلا، فتتناسى التشبيه وتخفيه وتستره. ولهذا هو المصنف قال إنه الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ. التشبيه البليغ نذكر المشبه والمشبه به، بس نهدف الأداء وجه الشبه، هم تنزلا من عندنا إن المشبه به هو كأنه هو نفس المشبه، بس ما تلغي الاستقلالية بيناتهم. بينما الاستعارة ما تقول هذا رجل يشبه الشمس، تقول هذا هو، هذا الرجل هو الشمس، هو عين الشمس، هو عين البدري. فلهذا فيها بلاغة تختلف عن باقي التشبيهات والتمثيلات العادية. لهذا هو المصنف طبعا هذا البحث كما قلنا هو ماخذ من بعض الكتب البلاغية، البلاغيون أكدوا على الاستعارة، لأن الاستعارة أكثر بلاغة من التشبيه والتمثيل العادي، فيها رقي في التأثير على النفس أكثر، فلهذا ذكروا إلها بعض المطالب اللي تبين بها البراعة. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي. تمام. نعم.